بسم الله الرحمن الرحيم. من المجموعات أنت أخي للتعليم، أقدم لكم درس ثالث من كتاب الأخضر على الأستاذ المصطفى ولد محمد محفوظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تبرأت من حوله وقوته، واعتصمت بحول الله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منتسبي ومنتسبات أنت أخي للتعليم، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جيدا من شرح متن الأخضري من الموقف الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله: وحفظه ما استطاع للجوارح، وأن يحب للإله الفاتح، والبغض والرضا له، ويأمر بالعرف ثم النهي عما أنكر، وتحرم الغيبة ثم الكذب، ونميمة كبر الرياء والعجب، وسمعة وحسد، والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع. يقول الناظر رحمه الله تعالى: وحفظه ما استطاع للجوارح، وأن يحب للإله الفاتح. بين الناظم رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يحفظ جميع جوارحه عن جميع المخالفات والمعاصي، وأن يستعملها في الطاعات بقدر الإمكان والاستطاعة. وهذه الجوارح هي اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والبطن والفرش، فهي ودائع لله سبحانه وتعالى عنده، وهو مسؤول عن جميع أعمالها وحركاتها وسكناتها. وقد قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهي تسمى كواسب، كأنها تكسب الخير والشر، والإنسان مسؤول عن تصرفاتها وعما عمل بها وما استعملها فيه. ستجني على الإنسان سبع جوارح، فيا ليت لم تخلق ولا هو يولد. لسان ورجل، ثم سمع وناظر، وبطن وفرج، ثم سابعها اليد. سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد. فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات، وجعل للنار سبعة أبواب، فمن عصى بأي جارحة من هذه الجوارح فقد فتح عليه بابا من أبواب النار والعياذ بالله. فهذه الجوارح سميت جوارح لأنها كواسب، بها يكسب الإنسان الخير وبها يكسب الشر، وصلاحها وفسادها من القلب، لأن القلب بمثابة السلطان عليها، وهي كالجنود لا تفعل إلا ما أمرها به. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى المسلم أن لا يحقر أي ذنب، وأن يجتنب جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، فرب معصية يحقرها صاحبها ويكون استوجب بها عذاب الله سبحانه وتعالى، ورب طاعة يحقرها صاحبها ويكون استحق بها رضا الله سبحانه وتعالى. وأخبأ الله ثلاثا في ثلاث: رضاه في طاعته إحدى الثلاث، وغضبا في نهيه وفي العباد وليه. لا تحقرن شيئا يبادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فيجب على المكلف أن يحفظ هذه الشوارع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، على معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحفظه ما استطاع للجوارح وأن يحب للإله الفاتح. كذلك يجب على المكلف أن يكون حبه بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى، وبغضه في الله كذلك أي بسبب معصية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. والصالح، ويقول الشاعر: أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أين المتحابون لأجلي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: من طلب رضا الله بما يسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب سخط الله بما يرضي الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأن يحب للإله الفاتح. والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عما أنكره. كذلك يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة كفاية دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، وأن يظهر له تأثير، وأن يكون بالرفق والحكمة على المراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أن يغير المنكر باليد إن كانت له بسطة ويد طولة على الأرض، بالضرب على أيدي المجرمين والقبض على المعتدين. فإن لم يستطع التغيير بذلك فليغير بلسانه بالذكر والمواعظ والإرشاد والنصيحة والشهادة عليهم أمام المحاكم وأولي الأمر. فإن خاف ضررا أو تحقق بعدم الإنصاف له فلينكر بقلبه ويكره ويهجر أهل المعاصي وأهل المنكر وأهل الفسق والنفاق، مع العزم على التغيير عند وجود الاستطاعة والمقدرة عليه. وقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم على عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وحكمه الفرض على الكفاية. شروطه ثلاثة بالغاية: العلم بالمنكر والمعروف، والظن في إفادة الموصوف، والأمن فيه من أشد النكر كقتل شخص في قيام الخمر. إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناه مطاع وزاجر فجر، ولا تقوم بساحة قرية يموت بها عرف وتحيا المناكر، فإن عقاب الذنب عند خفائه يخص، وإن يظهر يعم من يجاور. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: والبغض والرضا له، ويا مرى بالعرف ثم النهي عما أنكر. وتحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة كبر الرياء عجب. كذلك من هذه المحرمات أي محرمات اللسان الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرهه، سواء كان في بدنه أو نسبه، في فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو بدنه أو جاره، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا باللسان أو بالقلب، سواء ذكرته بلسانك أو بقلبك، فكل ذلك مما تحصل به الغيبة. والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي الحديث أن من أراد أن يفرق حسناته يمينا وشمالا فليغتب الناس. فهذه الغيبة ذنب عظيم، والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم إياها. فيقول أحدهم: ألا إن اغتياب الناس ذنب عظيم، الوصف من أرض المناكر، فجنب غيبة إلا حروفا بسبع جاء ببيت جاءت عن بعض الأكابر، تظلم واستغيث واستفتح حذر، وعرف بدعة فسق المجاهر، وعرف بدعة فسق المجاهر. فهذه الغيبة لا تجوز إلا في هذه الأمور السبعة: التظلم أو الاستغاثة أو الاستفتاء أو التحذير أو التعريف إذا كان شخص يقابله أعرج أو أعمى أن تناديه بما يتعرف به. البدعة وبدعة الفاسق، فالفاسق لا بدعة له كما يقولون: من يجاهر بالمعاصي، من خلع جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له كما يقال. ثم الكذب كذلك من محرماتها اللسان الكذب، والكذب هو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه، وهو ضد الصدق. وقد قال الله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذا الكذب تعتريه أحكام الشرع الخمسة: تارة يكون واجبا، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون جوازا. قد أوجبوا سورا لإنقاذ مسلم ومال له، إذ هو بالجور يطلب، ويكره تطيبا لخاطر زوجة، أما لإرهاب العدو فيندب، جاز لإصلاح ويحرم ما سوى أولاء، فذا نظم لهن مهذب. وهذا معنى قول الناظم: وتحرم الغيبة ثم الكذب نميمة كبر رياء عجب. كذلك من آية المحرمات النميمة، والنميمة هي نقل أن ينقل الإنسان إلى غيره ما يكره المنقول إليه سماعه، أو المنقول عنه التحدث به، سواء بالكلام أو بالكتابة أو غيرهما. وقد ذكر الشيخ زروق رحمه الله تعالى أن من نقل إليه شخص نميمة فهو مطالب بخمسة أمور: أن لا يصدقه، أن ينهاه، وأن يبغضه لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفحص عن حقيقة ما قال له، وأن لا يغتاب بذلك المنقول عنه. وهذه الأمور جمعها أحدهم بقوله: من إليه نقلت نميمة يلزمه ست بها تميمة: النهي والتكذيب والبغض لها، عدم الظن والرضا البحث عنها. وقال الله تعالى: ويل لكل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام والنمام وقتات، وقتات هو النمام. وفي الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة والقطاعون بين الإخوان. وهذه النميمة هي أشد من الغيبة، لأن الغيبة موجودة فيها مع زيادة. تحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة كبر رياء عشو. كذلك من هذه المحرمات الكبر، والكبر هو رفع النفس واستعظامها. وقد قال بعض الأولياء: كل ذنب يكون معه الفتح إلا الكبر. وفي الحقيقة أنه خلق في الباطن وأعمال تصدر عن الجوارح، يستعظم بها الإنسان نفسه ويحقر غيره، وهذا لا يليق إلا بالله عز وجل. فالكبرياء والعزة والعظمة لا تليق في الحقيقة إلا بالله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نميمة، كبر، رياء عجب. كذلك من هذه المحرمات الرياء، والرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير. قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. كذلك من هذه المحرمات نميمة، كبر، رياء، عجب. العجب، والعجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم والأمن من سوالها. ثلاث مهلكات وثلاث منجيات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إن الهلاك في ثلاث اجتمع: عجب وشح وهوى متبع. والعشب أن ترى لنفسك الكمال ومع ذا نسيان نعمة الجلال. والكبر ذا مع احتقاري فالكبر لا مع احتقار الغير فهو أشد في ابتعاد الخير. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الكذب نميمة، كبر، رياء، عجب. وسمعة وحسد، والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع. كذلك من هذه المحرمات السمعة، والسمعة هي أن يعمل العبد عملا خالصا ثم يخبر الناس به لغرض له في ذلك من تعظيم الخلق له ونحو ذلك. أما إذا كان حدثهم بما فعل من أجل أن يقتدى به، أو من أجل التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فذلك جائز. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ذكرك الطاعات والمكارم ليقتدى بك أجاز العلماء، أو للتحدث بما قد أنعم به عليك رب الأرض والسماء. والسمعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، والعياذ بالله. ويقال لأصحابها: اذهبوا إلى ما كنتم تعملون له فليس لكم عندي جزاء يوم القيامة. يقول الله ويقول الله سبحانه وتعالى لهم اذهبوا إلى ما كنتم تعملون له فليس لكم عندي جزاء. سمعة وحسد كذلك من هذه المحرمات الحسد، والحسد هو تمني القلب زوال النعمة عن المحسود واتصالها بالحاسد. أما تمني القلب زوال النعمة عن المحسود وإن لم تتصل بالحسد فهو كذلك من أشدها. هو إما أن يتمنى القلب زوال النعمة عن المحسود واتصالها به، أو يتمنى زوالها عن المحسود وإن لم تتصل إليه، وذلك من أشد أنواع الحسد. سمعة وحسد. أما تمني مثلها فجائز، وذلك يسمى قبط. المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وقد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن الحسد ما هو جائز وهو ويسمى غبطة، وذلك أن ترى لأخيك حالة حسنة فتتمنى لنفسك مثلها من غير أن ينقص من أخيك شيء. وقد جاء في الحديث لا حسد إلا بثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. سمعة وحسد. وكل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. فلا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. سمعة وحسد. والبغض مع رؤيته الفضل على الغير. كذلك البغض لا بد أن يكون في الله وأن يكون من أجل المعصية. أن تبغض الشخص لأجل المعصية. لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومع رؤية الفضل على الغير امتنع. كذلك رؤية الفضل على الغير هكذلك مما هو ممنوع. أن ترى أنك أفضل من غيرك فذلك ممنوع. وقطع الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالناس من جهة التنزيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، فما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن اهتدى أجلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، فقم بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، كما قال إمامنا علي كرم الله وجهه. وهذا معنى قولنا رحمه الله تعالى وسمعة وحاسد والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.